بالمملكة العربية السعودية تقدم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رياض الصالحين. عنوان حلقتنا هذا اليوم هو كظم الغيظ وامساك النفس عن الزعل والخروج عن المألوف ربما في التعاملات مع الناس. بداية قبل أن أبدأ في محاور هذه الحلقة، اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المجمع. أهلا بك فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بك وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات أينما بلغ إليه أثير هذه القنوات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه سبحانه هو الوهاب.
آمين يا رب. فضيلة الشيخ، عنوان حلقتنا هذا اليوم هو كظم الغيظ، وهي أحد الصفات التي امتاز بها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده خلفاء الراشدين والتابعين ومن اتبعهم بإحسان يوم الدين. هذه الصفة العظيمة التي ربما لها فضائل كريمة نتمنى أن تبدأ فيها يا شيخ، فضائل كظم الغيظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك وإخواني المسلمين من الكاظمين الغيظ، وأن يجعلنا من العافين عن الناس
يا رب،
وأن يجعلنا من عباد الله وأوليائه المحسنين. فإن الله أثنى على هؤلاء في سورة آل عمران في قوله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
نعم.
هو فبدأ بكظم الغيظ لأن كظم الغيظ يورث العفو.
نعم.
ويورث الإحسان، ولهذا أثنى الله على صاحبه وعلى هذا الفعل فرفع درجته وذكر من جزائه أن الله يحب من فعل هذا إذا كان مؤمنا، والله يحب المحسنين. والله جل وعلا جعل لكظم الغيظ أسبابا. ما أعظم أسباب كظم الغيظ؟ لو سألت نفسك أو سأل أحد كيف يكظم الإنسان غيظه؟
في أي الأوقات يا شيخ مثلا؟
يصبر. كظم الغيظ يكون بالصبر. ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور.
عزم الأمور أي؟
عزم الأمور هو الأمر المعزوم عليه، العزم الشديد الذي
نعم.
يحتاج إلى
كظم الغيظ،
إلى صبر، صبر وغفر. فالصبر على البلاء الذي يأتيك، تجاوز الإنسان نفسه وتعدى حده، إذا صار منك مقابلة بنفس
ردة الفعل
وقع الإشكال ووقع الظلم منك أو عليك.
صحيح.
لكن إذا حصل تجاوز منه وصبرت أنت وفقك الله للصبر، تجزر فإنك تجزى على الصبر.
صحيح.
إذا مع الصبر غفرت وتسامحت، إن ذلك من عزم الأمور التي ينال بها الإنسان الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالأمر الطيب، بالأمر الهين، بالأمر الذي ترجو خيره وضابطه كله، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي أحسن،
صار بينك وبين عداوة بظلمه بتعديه.
عندما تحسن إليه
بأن تصبر وتدفع بالحسنة وبالتي هي أحسن، كأنه ولي حميم، كأنه ولي لك، محب لك، حميم أي قريب من قلبك، قريب من خاطرك. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الحظ العظيم الذي جعله الله عليه لأنه صبر ودفع بالتي هي أحسن، ف فنال هذا الأمر لكظم غيظه بصبره ثم مغفرته.
إذن يا شيخ لكاظم الغيظ منزلة معينة ومكانة معينة عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه،
هي منزلة رفيعة ليست فقط معينة، منزلة رفيعة. ولهذا كظم الغيظ يحتاج إلى مجاهدة، تجاهد نفسك أن لا تستعجل بالعقوبة حتى لو كنت قادرا عليها. ولهذا كظم الغيظ معناه الحلم، كظم الغيظ معناه الأناة، كظم الغيظ سببه الصبر، كظم الغيظ يكون بالمغفرة. هذه أربع درجات: حلم وأناة وصبر وتجاوز وتسامح الذي هو المغفرة. إذا اجتمعت للإنسان حصل هذا الأمر بهذه المجاهدة، فعظم عند الله قدره وعظمت منزلته بأنه عالج هذا الغيظ الذي في نفسه في طبيعته البشرية الحيوانية، عالجها بهذه الخصائص والمزايا التي شرعها الله له ووعده أن يثيبه عليها. يعظم هذا الشأن في كظم الغيظ بصبره على الأذى الذي ناله، بعفوه، بإحسانه، بمغفرته، يعظم ذلك كله إذا فعلها عبادة لله سبحانه.
إذن كظم الغيظ يعتبر عبادة لله سبحانه وتعالى في بنية. حال اتصف به الإنسان
يعتبر كظم الغيظ عبادة إذا نواها لله. فإذا نوى بكظم غيظه أن يمدح من الناس، والله فلان حليم ما شاء الله لا قوة إلا بالله على فلان، ما زعل أعصابه باردة، همه مدحة الناس، ليس همه ثواب الله، ليس له عند الله جزاء، وإنما ينال في الدنيا ما أراد ويوفى له ما قصد. أما عند الله فلا يثاب عليه إذا كان لم يعمله لله. ولهذا ما أحلاه المؤمن أن يفعل ذلك قربة لله. تأمل معي سلمك الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس، رجل من الصحابة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خلتين، أو قال خصلتين، يحبهما الله: الحلم والآناة.
والفرق بينهم يا شيخ؟
حتى أتي الفرق أتم الحديث أول تسمح لي. فقال: الحلم والآناة. فقال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. طبع كريم جبلك الله عليه، والإنسان حرك نفسه نوع المجاهدة فتطبع بهم. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما أحب. الحلم أنه لم يعاجل بالعقوبة، والأنات التؤدة والرفق، فلا يستعجل في قراراته، لا يستعجل في اتخاذ القرار كما تفضلت، لا يستعجل في موافقة الإنسان في اندفاعه وفي ظلمه. ولهذا ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أرفقهما، وكان يحب الرفق عليه الصلاة والسلام. يحب الرفق، وقال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فالرفق الذي هو الأنات هذا يدعو إلى كظم الغيظ، ويدعو إلى هذا الخلق الرفيع الذي يحبه الله من عبده. خصوصا أنت أيها المسؤول، وأنت يا أيها الأب، وأنت يا أيها المنصى الذي ينصاك الناس ويقصدونك بحوائجهم، كن كاظما لغيظك، فإنه بالحلم ساد الناس. طيب يذكر الرجل بماذا؟ بحلمه.
طيب يا شيخ، بعض الأوقات يكون هناك ضغط على هذا ذلك المسؤول على ذلك الأب من أمور الدنيا، فيعتبر فيخرج عن طوره وربما يغضب، هل يؤثم على هذا الشيء؟
قبل هذا تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق على صحته: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ما قال في بعض الأمور، في الأمر كله يحب الرفق. لأن الرفق مدعاة إلى الحلم، ويورثان كظم الغيظ، ويحصل الإنسان في هذه المنزلة العظيمة. الإنسان مع ضغوط الحياة في إدارته، في عمله، في مع طلابه، القاضي مع خصوم، مع المتخاصمين عند مجلس القضاء، الأمير مع المتأمر عليهم، هذا يحتاج إلى مجاهدة في هذا الأمر. قد يخرج عن طوره، فعندئذ إذا غلبته نفسه وخرج عن طوره وتجاوز، فيتذكر كظم الغيظ وما فيه، يتذكر الحلم ومثوبة. يتذكر هذين الأمرين نفسه ترجع وقلبه يستيقظ، والإيمان عنده يعظم بتذكر هذين الفعلين ثم بالعمل بهما. فيرجع عندئذ ولا يتخذ قراره إلا في محله الصحيح.
صحيح. ولذلك يعني يحسب على كثير من الناس أنه حليم عندما يتخذ قراراته، أنه أخذها في وقت هدوء وتراجع، لم يتخذها بسرعة في
والتؤادة
في غضب.
التؤادة سلمك الله والتأني من أعظم أسباب الوصول للقرار الصحيح،
صحيح،
سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا.
ليس الشديد.
ولهذا الذي لا يستعجل دائما قراراته متفقة، لكن في المقابل الذي هو بارد برودا خارج عن المألوف يأتي متأخرا،
صحيح،
وقراراته تكون في غير محلها. أعطيك هذه القصة التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتخيل لو أنها وقعت الآن في زماننا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل أعرابي المسجد فاتجه إلى ناحية منه فرفع ثوبه وبال. العربي متعودا على هذا في البر،
صحيح،
لا حمامات الله يعزكم، لا مراحيض، لا أماكن لقضاء الحاجة، أينما أتته حاجته رفع ثوبه وقضاها. هذا الذي اعتاده وألفه، والإنسان إذا ألف الشيء ظنه
سهلا وصحيحا
من الأمور إيش المباحة الصحيحة. فثار عليه بعض الصحابة: كيف يبول في المسجد؟ فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اتركوه.
صلى الله عليه.
شوف الحلم هنا في موضعه والرفق في موضعه، لأنه لو استمر عليه الإثارة لخرج هذا وهو يبول فنجس بقعة أكبر، ولا رعى ولا عاد بالأذى على نفسه،
وربما أخذ في خاطره ونفسه
قطعا سيكون في خاطره. النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر من غضب كظم الغيظ. فعله منكر، يبول في المسجد هذا منكر،
صحيح،
لكن هل عالجه بمنكر أعظم أو عالجه بالخير؟ عالجه بالإحسان وبالعلم. قال: دعوه عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من بوله، والمسجد في أرض في بحر،
صحيح،
أمر بذلوب من ماء، سجل من ماء،
يعني دلو من ماء،
دلو من ماء، فأهريق عليه، كثر النجاس النجس في الطاهر،
صحيح،
فذهبت عين النجاسة. ثم قال للأعرابي: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لذلك، أي لقضاء الحوائج.
هنا يبان الحلم يا شيخ،
بان الحلم، وأورث هذا الحلم علما،
صحيح،
إن المساجد لم تبنى لذلك. نستفيد من هذه فوائد عظيمة، غير مسألة الطهارة النجاسة المسجد،
الدرس الذي أعطاه لهذا الإعراب،
الدرس الحلم. نستفيد منها أن المساجد ليست محل البيع والشراء، ليست محل السواليف بأمر الدنيا وأمر ما ينشر عن ذكر الله، إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن.
فترك الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الأعرابي درسا عظيما، كيف
تركه في نفس الأعرابي لا مؤاخذة، وفي نفس الصحابة، وفي نفوس المؤمنين الذين يقرؤون ويسمعون هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام،
بهذا التصرف وهذا الحلم الذي أرى.
ولهذا الرفق في حد ذاته منزل، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ماذا؟ على العنف،
صحيح.
ولا يزال الرجل بهذا الرفق حتى ترتفع منزلته عند الله، وما لا يعطي سبحانه على ما سواه ما سوى الرفق، أخرجه مسلم في الصحيح. إذن الرفق الذي يورث كظم الغيظ، يورث الصبر، يورث الحلم، من عوالي الأمور ومن مقاصدها العظيمة.
طيب يا شيخ، ولا ننسى أيضا أن من أسماء الله الحسنى الحليم، وهو ضد كظم الغيظ جل في علاه باسمه الحليم الذي يعتبر هو صفة من صفات كاظم الغيظ.
سبحان الله العظيم، الحليم اسم تسمى الله به، وهو الحليم الغفور. والحليم لأنه لم يعاجل عباده بالعقوبة، ولم يعاجلهم بماذا؟ بالإساءة على إساءته، وبالجزاء على
على أعماله، ما اقترفوا،
وإنما أمهله. وهو الحليم فلا يعاجل عبده، أي لا يستعجل عليه. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة، ليش؟ ليتوب من عصيانه،
يترك له مجال،
يعطيه مجال، يحلم عليه، يحلم سبحانه عليه، فلا يعاجل عبده بالعقوبة على ظلمه، على سيئاته، على انتهاكه لحرمات الله، على تقصيره في فرائض الله، بل يمهله. لماذا؟ فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، ليتوب هذا العبد من عصيان الله سبحانه وتعالى. فصار من أسماء الله الحليم، ومن صفاته أنه سبحانه ذو حلم يليق بجلاله، وهذا الحلم يجعله بعفوه وكرمه من على عبده. فلهذا كلما اتصف العبد بهذه الصفات العظيمة الكاملة كلما على الدرجات عند الله. وسمعت الآية من آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
طيب فضيلة الشيخ, بماذا تنصح المسلمين وغير المسلمين في هذه الأيام, ونحن نعرف كثيرا ما يقع الإنسان في حياته اليومية وفي تعاملاته اليومية ربما في مشادات بالكلام أو بالخصومة أو بالدعاوي أو بالزعل والغيظ, وكثيرا من يعني ضغوط الحياة ربما تظهر على الإنسان في ردة فعله, بماذا تنصحهم في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن كظم الغيظ؟
على كل حال النصيحة نصيحة عامة وخاصة. النصيحة العامة لي ولك ولسائر إخواني المسلمين والمسلمات أن الإنسان يضبط أعصابه ويصبر ويوطن نفسه ويعلمها على العفو وعلى الصبر, اللذان إذا تكاملا أورثاه كظم غيظه وحلمه. نصيحة أخرى أيضا استوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا, استوصى رجلا النبي عليه الصلاة والسلام, ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أوصني, قال لا تغضب, قال أوصني, قال لا تغضب, قال أوصني, قال لا تغضب, فرددها عليه الصلاة والسلام مرارا لا تغضب, لأن الغضب يورث الإنسان خروج عن طوره, ومن خرج عن طوره وقع في ما لا يحمده بل وقع فيما يسوءه إن كان في أمر دين أو أمر دنيا. الآن الطلاق إذا أخذناه كظاهرة للأسف مؤذية في مجتمعات المسلمين, ما أسبابها؟
نتيجة الغضب.
الغضب, ما رأيت أحدا طلق أو سمعت أن أحدا طلق وهو مرتاح ولا يشرب الشاي ولا يشرب العصير, وإنما يطلق لحظة غضب. ولهذا الطلاق في الغضب نوعان, طلاق يقع هو في الغضب الذي يعرف الإنسان فيه شعوره ويعرف ما يقول, ما هذا يقع طلاقه باتفاق العلماء, وفي حالة لا يقع طلاقه إذا غاب عنه شعوره يسمى عند العلماء بالإغلاق, أغلق عليه مداركه وحواسه حتى لا يدري ما يقول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق, حيث أغلق على الإنسان شعوره. فهذا الذي أوصي نفسي وأوصي غيري به وهو أن يتجافى عن الغضب, إلا الغضب في محارم الله فهذا محمود, فالغضب في الجملة غير محمود إلا في محارم الله غيرة عليها إذا انتهكت محمود. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه, فإذا ارتهكت محارم الله اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام ولم يجامل في ذلك أحد.
طيب الشيخ فضيلة الدكتور, لو حبيت أسألك, الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا في الغضب أن نغير جلستنا وأن نتوضأ وأن نصلي, وهذه كلها أيضا من الأشياء التي تبعد الإنسان عن الغضب وتجعله يعود إلى رشده وحلمه في لحظة غضب.
أوصى عليه الصلاة والسلام بالغضب بعدة أمور. الأمر الأول أن يستعيذ بالله من الشيطان, ولهذا لما استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فغضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه وتغير صوته, فقال إني لأعلم كلمة لو قال لذهب عنه الذي يجد. قالوا ما هي رسول؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه أحد الصحابة وقال له استعذ بالله من الشيطان, قال انطلق عني, أخر عني, أتري بي جنون حتى استعذ من الشيطان. شدة غضبه جعله يرد الحق وهو لا يشعر. الأمر الثاني في الغضب أن الإنسان إذا غضب في حال يغير حالته, يخرج من البيت
صحيح,
يخرج من مكتبه حتى تهدأ نفسه, أن يتوضأ لأن الغضب جمرة من الشيطان والوضوء من الرحمن, والوضوء بارد فيطفئ هذه الجمرة, والوضوء سلاح المؤمن. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان قائما يقعد, وإذا كان قاعدا يضطجع, يغير حالته وهيئته حتى ترجع شعوره إلى حتى ترجع نفسه إلى حاسيسه وشعوره. الأمر الخامس أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا اشتد غضبه يتوضأ ويصلي ركعتين,
لا إله إلا الله,
يرغم الشيطان الذي هو سبب هذا الغضب
حتى يطرده.
في المقابل هذا الغضب الذي يورث عدم كظم الغيظ, في مقابله في كظم الغيظ في مرتبة عالية وهي الإحسان, لأن الله عقب على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إيش؟ والله يحب المحسنين. ما هو الإحسان؟ الإحسان هو بذل الجميل والمعروف
صحيح.
ولهذا جاء في الحديث عند مسلم حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته, حتى في ذبيحتك لتأكلها أحسن إليه, حتى في إقامة الحدود أحسن إليه. ولهذا هذا الإحسان الذي هو من أعلى مقامات الخلق الكريم ومنها كظم الغيظ، الله جل وعلا يحب أصحابه ووعدهم أنه يجزيهم الجزاء الأوفى على إحسانهم.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا وياك يا شيخ من يكظمون غيظهم ولا يظهرونها إلا إذا انتهكت محارم الله إن شاء الله، والمسلمين والمشاهدين. شاكر لك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ الشريعة الإسلامية وجامعة الإمام وعضو التوليد الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أنا شاكر لك حضورك معنا في
هذا الحلقة. وأنا كذلك أشكركم وأشكر إخواننا الذين قاموا على هذا البرنامج من خلف هذه الكاميرات أو ممن ساعدوا في بثه، وأشكر أيضا إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات الذين يستمعون ويتابعون ويشاهدون في هذا الحلقة.
نسأل الله أن يجعلنا ممن استفاد من علمك يا شيخ بإذن الله تعالى. بهذا أعزائي المشاهدين أكون وإياكم قد وصلت إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رياض الصالحين الذي تعده لكم وتنتجه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.